الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذكرتنا في كتاب التوحيد، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتوحيدا ومحبة وخشية له جل وعلا. ووصلنا عند باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك ما أثره على قلب الموحد؟ هذا الأمر الإخوة يجعل المؤمن يزداد وجلا لله تعالى وتعظيما له جل وعلا، ويكون قلب المؤمن مستقيما على التوحيد التام المحض لله جل وعلا. فبقدر ما يكون في قلبك من استشعار عظم خطر الشرك وقبحه، بحسب ما يكون في قلبك من الوجل لله والتعظيم لله والإخلاص لله تعالى، فهذا أمر في غاية الأهمية. تأملوا الآن، مسلم يخاف من الشرك وتعرف على الشرك وحقيقة الشرك وخطورة الشرك بالله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيستشعر أنه غير معصوم من الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر. فهذا الإخوة لما يسير إلى الله تعالى في العبودية وفي ذكره، يكون قلبه فيه التعظيم لله تعالى والوجل من الله. فإذا استغفر مثلا، استغفر استغفار من يعظم الذنب الذي يمكن أن يقع فيه، أستغفر الله من أن أشرك به، أستغفر الله من أن أقع في الرياء الذي يحبط عملي، أستغفر الله من أن يتعلق قلبي بشيء من متاع الدنيا حتى يرضى لأجله ويسخط لأجله فيكون عبدا له، أستغفر الله من هذا. هذه بعض صور الشرك، فيكون الاستغفار له منزلة أخرى. إذا سبح الله قال سبحان الله، هذه التسبيحة بالنسبة للذي يخاف من الشرك ويعرف خطر الشرك وأنواع الشرك، هذه التسبيحة تختلف لما تخرج من هذا القلب. قل سبحان الله، أولا سبحان الله فليس له شريك، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك جل جلاله. والتسبيح بهذا المعنى هو في أعلى المراتب، لأن هذا أعظم شيء تذكر الله تعالى به، أن تذكره بالتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. ما تقول سبحان الله ويقوم في قلبك أن الله تعالى منزه من الشريك ومن أن يشرك به، يكون في قلبك هذا الخوف وهذا التعظيم لله تعالى. سبحان الله من أن يتعلق قلبي بغيره، من أن أرائي في عبادتي، من أن أعمل لأجل فلان أو فلان، أو لأجل الدنيا الفانية، أو يتعلق قلبي بشيء من الدنيا، الله تعالى ينزه عن مثل هذا. فهذا القلب ينبغي أن يكون لله. فانظر كيف أن الذي يتفكر في أمر الشرك وعظم خطر الشرك وأنواع الشرك فيخاف من أن يقع فيه، يكون حاله مع الله حالا عظيما، بخلاف الذي يهون من أمر الشرك ويقول نحن مسلمون والحمد لله، لماذا نتعرف على الشرك؟ وينسى أنواع الشرك وأن هناك شرك أكبر وأصغر، والأصغر أمره خطير ويدخل على القلوب بدون شعور، مثل الرياء والعجب وغير ذلك، فينسى هذه الأمور. فلما يستغفر الله أو يسبح الله ما يقوم في قلبه مثل هذه المعاني، ولا يقوم في قلبه تنزيه الله تعالى عن الشريك، وهذا أعظم أنواع التنزيه لله تعالى. ماذا يقوم إذن في قلبه لما يقول سبحان الله سبحان الله؟ يعني ليس معه خالق آخر، ليس له رازق آخر، هذا معنى يقر به المشركون مثلا لو قام في قلبه مثل هذا. نعم هذا أمر مطلوب، أن تنزه الله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسماء وصفاته في شرعه وفي قدره، لكن أعظم معاني هذه التنزيه أن تنزه الله تعالى في ألوهيته، وأنه لا معبود إلا الله ولا شريك معه. وهذا ما يكون الإخوة إلا إذا كان في القلب استشعار لخطورة أمر الشرك، إلا إذا كان في القلب خوف من الشرك بالله تعالى. ثم كما قلنا الإخوة، يعني أيضا من الآثار لهذا الباب على القلب أن يسعى المسلم في تعلم الشرك وأنواعه وصوره حتى لا يقع فيه. فالذي يكون عنده خوف من الشرك يسعى في تعلمه حتى ينجو منه. قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كفى بهذه الآية زاجرا عن الشرك. هذه الآية أعظم ما يجعل الخوف في قلب المسلم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا مات الإنسان على الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله فمصيره أن يخلد في نار جهنم أبدا، فهذا أعظم ما يجعل الإنسان يخاف من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم إذا استشعرت أنك غير معصوم، العصمة للأنبياء والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فعندها يعظم خوفك من الشرك. وهناك أحد العلماء المشهورين في نجد أيام الدعوة، ونسيت اسمه، كان عالما، وانتكس هذا العالم حتى أصبح ملحدا مشركا بالله، كان ينصر دعوة التوحيد ثم انتكس وأصبح عدوا للموحدين ويقرر الشرك والعياذ بالله، وافتتن هذا بسبب العجب بنفسه، وقصته معروفة يعني أيام الدعوة. نسيت اسمه، ما أحد يذكر؟ قصيمي نعم، من؟ عبد الله القصيمي أو كذا. فالإخوة الإنسان ما يأمن على نفسه. ثم ذكر أو هذه الآية الإخوة طبعا إن الله لا يغفر أن يشرك به فيها خلاف، هل يدخل في هذه الآية الشرك الأصغر أو لا؟ يعني الأقرب والله أعلم أنها في الشرك الأكبر فقط، أنها في الشرك الأكبر فقط، لأن الغالب عند الإطلاق، الغالب عند إطلاق الشرك أن ينصرف إلى الشرك الأكبر، كما قال الله تعالى مثلا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فواضح أن هذه الآية مثلا في الشرك الأكبر. والذي يقول الشرك الأصغر يدخل في هذه الآية ما معنى قوله؟ معنى قوله أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، ليس معناه أن الذي يموت على الشرك الأصغر سيخلد في نار جهنم، لا، وإنما إيش؟ لا يغفر أن يشرك به. فإذا على القول الثاني أن الشرك الأصغر يدخل، فيكون معنى الآية أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، فلا يمكن أن يعفو الله تعالى عنه ولا يغفر لصاحبه هذه السيئة، وتبقى معه وتدخل في الموازنة، تدخل في الموازنة هذه السيئة، سيئة الشرك الأصغر لا تدخل تحت المشيئة والعفو. لأنكم تعرفون الإخوة أن مذهب أهل السنة أن فاعل الكبيرة أو المعاصي من ذلك الشرك الأصغر، يعني على القول الأول أنه يدخل تحت المشيئة، يمكن الله تعالى يغفر لهذا العبد بسبب بعض الأعمال أو المصائب التي أصابت، المهم يغفر له هذه السيئات وما يدخل النار مثلا، يعفو عنه ويضاعف من حسناته ويرفع درجات. لكن على القول الثاني أن الشرك الأصغر لا يغفر، معنى هذا أنه لا يمكن أن يعفو عنه ولا يدخل تحت المشيئة، ثم يدخل في الموازنة. إذا وضعت الحسنات والسيئات فلا يمكن أن تذهب سيئات مثلا بسبب العفو، إذا كان يعني أقصد أنه لا يمكن أن تذهب سيئة الشرك الأصغر بسبب العفو، إنما لابد أن تكون في الموازنة، ثم يعني ينظر إلى حال هذا الإنسان، إن غلبت السيئات وما بالك بسيئة فيها سيئة يعني تتعلق بالشرك بالله تعالى ولو شركا أصغر، لا شك أنها سيئة عظيمة، فبعد ذلك يعني ينظر في الحسنات والسيئات، وإذا غلبت السيئات يكون مآل إلى يعني النار، ثم يدخل الجنة إذا عذب بقدر ذنوبه. هذا معنى قولهم، لكن الله أعلم، يعني القول الأول لعله أظهر، الله أعلم. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني يعني اجعلني في جانب، وعبادة الأصنام في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تقول: قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قال إبراهيم التيمي في هذه الآية: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي كسر الأصنام بيده وحرقه قومه بالنار لأجل توحيده لله، حتى قال الله تعالى: للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وعزم على ذبح ابنه توحيدا لله ومحبة لله، مع ذلك يخاف من الشرك ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكيف بعد ذلك يأمن المسلم من الشرك؟ قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. قال: وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. تقول: انظر صحيح الترغيب المجلد الأول صفحة 114، هناك أحاديث كثيرة في التحذير من الرياء وهو الشرك الأصغر، فتراجع هذه الصفحة المجلد الأول من صحيح الترغيب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل، فإنه أخفى من دبيب النمل. انظر إلى خطورة الشرك، قال: اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا دعاء في غاية الأهمية، ما يستغني عنه الموحد الذي يريد كمال التوحيد. قولوا: اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. هذا يدلنا على خطورة الشرك. تأمل كيف أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء في اتقاء هذا الشرك، أرشدهم إلى الدعاء، فهو أمر عظيم لا عصمة للعبد منه إلا باللجوء إلى الله والدعاء، لأن الدعاء أعظم الأسباب. فهذا يدلك على عظم شأن الشرك الأصغر وهو الرياء الذي يحبط العمل، وسيأتي معنا باب مستقل في هذا. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، وإذا كان هذا على سبيل الشرك الأكبر يدعو من دون الله ندا، وهذا هو الغالب في هذا الإطلاق، دخل النار يعني دخولا مؤبدا. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. إذن هذه كلها تدل على يعني خطورة الشرك، وأنه سبب للخلود في النار. وإذا أشرك بالله شيئا فهو متوعد بالنار، إذا كان شركا أصغر لا يخلد فيها لكن متوعد بالنار. وهناك نصوص أخرى الإخوة كثيرة تدل على خطورة الشرك والخوف من الشرك. مثل ماذا؟ مثلا هذا جميل في كتاب التوحيد، أنك بعد أن تحفظ الآيات والأحاديث التي في الباب تزيد آيات وأحاديث من عندك تحت كل باب. فمثلا قول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك، انظر هنا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين. ولقد أوحي إليك، وهذا الإخوة وإن كان لا يمكن أن يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فائدة هذا تعظيم شأن الشرك وخطورته. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبل عليهم الصلاة والسلام، والله تعالى يحذرهم من الشرك، فكيف بعد ذلك لا يحذر المسلم من الشرك؟ وأيضا الله تعالى قال: ولو أشركوا، لما ذكر الأنبياء قالوا لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك بالنسبة للخوف من الشرك يعظم في قلب العبد إذا استشعر المسلم أن الخوف من الشرك، أن الشرك الإخوة هو أصل الفساد. وإذا أردت أن تتعرف على فساد الشرك، مفاسد الشرك، فانظر في ثمرات التوحيد واعكسها. الثمرات التي مرت معنا تقريبا 20 ثمرة أو أكثر من منزلة التوحيد وثمرة التوحيد، اعكس هذه الثمرات فهي من مفاسد الشرك. يعني الآن تقدم معنا قريبا أن 70,000 هم الذين ماذا؟ من هم؟ ما صفتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب الإنسان إذا وقع في الشرك الأصغر، اترك الآن الأكبر، الشرك الأصغر من مثلا التطير أو الرياء أو غير ذلك، بسبب هذا الشرك الأصغر يحرم من ماذا؟ من أن يكون من 70,000 من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. انظر إذن هذا يجعل المسلم والله يخاف يعني خوفا عظيما من الشرك. إذا كان الشرك سيمنعك من أن تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، مع عظم شأن الشرك الأصغر وخطورته. لأن الرياء الإخوة، ما السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، نسيت أن أذكر هذا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. لماذا؟ أخوف ما أخاف عليكم، لماذا كان الرياء بهذه المنزلة؟ وأخوف ما أخاف عليكم، تقول لأن داعي الرياء من طبيعة النفس البشرية، وهي حب المنزلة والرفعة، هذه الطبيعة موجودة في كل نفس بشرية، كل إنسان يحب أن يكون له شيء من الرفعة والمنزلة ويشار إليه بالبنان وهو الأول والمقدم. فيأتي الشيطان يستغل هذه الطبيعة ويجعلك ترائي في عبادتك، تجعل العبادة والعياذ بالله وسيلة للحصول على هذه الأمور والمطالب الدنيئة الدنيوية على حساب دينك. فلما كان باعث الشرك الأصغر من طبيعة النفس البشرية كان علاجه صعبا، يحتاج إلى مجاهدة نفس. كذلك قبل أن نغادر هذا الباب الإخوة، نسيت أن أذكر ما يتعلق بهذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا يعني من أعظم ما يكون في هذا الباب حتى نعرف قبح الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لماذا كان الشرك هو الذنب الذي لا يغفر؟ لماذا كان الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر، الشرك الأكبر يعني، لماذا كان لا يغفر؟ تقول لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم، لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم. الله تعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم، ففيه تسوية المخلوق بالخالق، فيه تسوية المخلوق بالخالق، هذا وجه القبح. قيل كيف يعني أقبح القبيح؟ تقول فيه تسوية المخلوق بالخالق، كما قال الله تعالى عن الكفار إذ نسويكم برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك فيه تسوية المخلوق بالخالق، وهذا أقبح ما يكون. كيف يسوى المخلوق من تراب برب الأرباب؟ فهذا أقبح ما يكون، أن تسوي هذا المخلوق، تخيل مخلوق من ماء مهين نطفة تسويه برب العالمين خالق هذا الكون، تسويه في ماذا؟ كيف تسويه بالله تعالى؟ كيف سوى المشركون هذه المعبودات بالله تعالى في ماذا؟ في العبادة، في الألوهية. ما قالوا هي تخلق كما يخلق الله، لا، لكن سووا هذه المعبودات الباطلة بالله تعالى من جهة أنهم عبدوها كما يعبدون الله، يدعونها كما يدعون الله، يستغيثون بها كما يستغيثون بالله، يرجونها كما يرجون الله، يخافونها كما يخافون من الله. فالتسوية هنا في ماذا؟ في العبادة، لأن الشرك كان في الألوهية. طيب، هذا وجه من أوجه القبح. كذلك وجه آخر، وفيه تشبيه الخالق، في تشبيه الله، وفيه تشبيه الله بملوك الدنيا. العكس الآن، قلنا الوجه الأول أن الشرك فيه إيش؟ تشبيه المخلوق بالخالق. الآن اعكس المسألة، وفيه تشبيه الخالق بالمخلوق. الشرك فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني تشبيه الله بملوك الدنيا. كيف ذلك؟ مع أن المشرك الإخوة والذي يدعو غير الله يصور لك أن الشرك تعظيم، وهذا من تسويل الشيطان، يقول لك أنا لما أذهب إلى هذا القبر وأقول اشفع لي عند الله وقربني إلى الله، هذا من تعظيم الله. كيف؟ يقول أنا منزلتي ضعيفة وأنا فقير، وهذا له منزلة عالية، والله تعالى عظيم وأجل أن أسأله مباشرة وأنا الفقير المسكين، فلا بد أن أتخذ واسطة، فالله تعالى عظيم، ما يمكن أن أسأله مباشرة، أنا ما أستحق أن أسأله مباشرة، أنا حقير فقير، فلا بد أن أذهب إلى واسطة تقربني إلى الله. ما رأيكم في هذا الكلام؟ شوف كيف يصور لك أن الشرك فيه ماذا؟ فيه تعظيم لله والعياذ بالله، وهذا من تلبيس إبليس على هؤلاء. الآن كيف تكون هذه الصورة من أعظم التنقص لله؟ يلا اعكس عليه المسألة وبين له أن هذه الصورة من أعظم التنقص لله. نحن ذكرنا أن هذا فيه تشبيه المخلوق بالخالق، والآن أيضا فيه ماذا؟ تشبيه ماذا؟ الخالق بالمخلوق. كيف ذلك؟ نعم، أحسنت. يعني الآن قلنا فيه تشبيه الله تعالى بملوك الدنيا، كيف ذلك؟ تقول نعم، لأن الملوك في الدنيا يحتاجون إلى وسائط لقضاء حاجات الناس بسبب نقص علمهم أو نقص قدرتهم أو نقص رحمتهم. ملوك الدنيا يحتاجون إلى وسائط، وسائط يعني وزراء والحجبة، يحتاجون إلى وسائط لماذا؟ إما لنقص علمهم أو قدرتهم أو رحمتهم. يعني هذا الملك لماذا يتخذ المستشارين والوزراء هل ملك الدنيا يستطيع أن يحيط بكل حاجات الناس يتعرف عليها لوحده؟ مستحيل، فلابد أن يتخذ إيش؟ مسؤولين، هذا مسؤول عن المنطقة الفلانية يرفع لي حاجات هؤلاء الناس، وأنت مسؤول عن المنطقة الفلانية ترفع لي حاجات الناس، فهذا لنقص علمه هو، كذلك لنقص قدرته، لأنه ما يستطيع أن يقوم بكل حاجات الناس بمفرده، فيحتاج إلى وزراء ومعاونين، أو لنقص إيش؟ رحمته. بعض الملوك مثلا إذا جاءه غريب ما يلبي له حاجته، لكن إذا جاء عن طريق ولده أو عن طريق فلان يرق له قلبه ويلبي له هذه الحاجة. لماذا؟ أيضا هنا نقطة دقيقة جدا، لاحتياج هذا الملك إلى هذه الوسائط. تقول والملك ملك الدنيا لا يستطيع أن يرد شفاعة الواسطة، لاحتياج هذا الملك لهذه الواسطة لأنها تعينه، وزراء ويعني حجبة وولده وزوجته، فإذا رد شفاعتهم يمكن أن يستغنوا عنه أو يعارضوه في ملكه، فإذا رد شفاعتهم يمكن أن يذهبوا عنه، يعني يقولون نحن إذا ما منزلتنا عندك، إذا نحن نأتي بفلان أو فلان لنشفع لهم وأنت لا تلقي لنا بالا، إذن يعني لا نجالسك ولا نكون معك، ما يكون لهم قدر فيذهبون عنه، فهو محتاج إليهم ويشعر بالحاجة إليهم. فإذن تقول والله جل وعلا هو العليم القدير الرحيم الغني، والله تعالى هو العليم القدير الرحيم الغني عن كل ما سواه، فاتخاذ الواسطة في العبادة تنقص لله في علمه أو قدرته أو رحمته، فيلزم من اتخاذ الواسطة إذن ماذا؟ التنقص لله في علمه وقدرته، في علمه أو قدرته أو رحمته أو غناه، فيلزم من اتخاذ الواسطة ماذا؟ التنقص لله في علمه أو قدرته أو رحمته أو غناه. كيف ذلك؟ يعني تقول يعني أنت لماذا تدعو غير الله؟ الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هل تظن أن الله لا يعلم حالك، لا يسمع دعاءك، لا يراك؟ أو تظن أن الله لا يقدر على إجابتك؟ أو تظن أن الله تعالى لا يمكن أن يرحمك إلا إذا جئت عن طريق فلان؟ وهذا الظن موجود في قلوب كثير من هؤلاء، يظن أن الله لا يرحمه إلا إذا جاء عن طريق فلان وفلان، وهذا تنقص في رحمة الله. أين إذن رحمة الله الواسعة؟ رحمتي وسعت كل شيء. فهذا أتي من سوء ظن بالله. تقول إذن الخلاصة فهذا من سوء الظن بالله، هذا سوء ظن بالله. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أنكر الشرك على قوم قال فما ظنكم برب العالمين؟ أنتم ماذا تظنون في الله حتى عبدتم غيره؟ لماذا تظنون أن الله لا يسمعكم، أن الله لا يعلم حالكم، أن الله لا يقدر على إجابتكم، أن الله لا يرحمكم؟ لماذا؟ ما أشرك هذا المشرك إلا لأنه أساء الظن بالله. فعرفنا إذن أن الشرك بالله فيه إساءة للظن بالله تعالى، وفيه تشبيه لله تعالى بملوك الدنيا المحتاجون الفقراء. ثم كذلك تقول أيضا مما يدل على قبح الشرك أنه مناقض للغاية التي خلق لأجلها الخلق، أنه مناقض للغاية التي خلق الخلق لأجلها. يعني هذا ليس ذنب يعني يناقض مثلا أمرا من أوامر الشريعة، لا، أو حتى يعني مقصد من مقاصد الأمور العملية، لا، هذا الذنب يناقض المقصد الذي خلق الله الكون لأجله، فهو إذن ذنب لا يغفر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا يناقض هذه الغاية. ثم كذلك المشرك، تقول كذلك المشرك قد شذ عن جميع المخلوقات التي تسبح الله جل وعلا، وهذا يليق بالنظر إلى ثمرات التوحيد ومنزلة التوحيد. يعني هذه النقاط بعضها مأخوذ من هذا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. تخيل هذا المشرك يشذ عن كل المخلوقات، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ ثم قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، ذا الذي ما يسجد لله ما يعبد الله. طيب، ثم بعد ذلك قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. انظر سبحان الله إلى يعني جمال الترتيب، هذه مقدمة لما بين المؤلف منزلة التوحيد وفضل التوحيد ثم الخوف من الشرك. بعد ذلك إذن عليك أن تدعو إلى التوحيد، إذا عرفت عظم منزلة التوحيد وفضل التوحيد والخوف من الشرك، إذن عليك أن تتحرك وتكون داعيا إلى توحيد الله تعالى. فقال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الإخوة، لماذا يدعو المسلم إلى الله تعالى؟ لماذا ينبغي عليك أن تكون داعيا إلى توحيد الله؟ لماذا؟ تقول لأن التوحيد هو الغاية التي خلقنا لأجلها. فهذا هو همك في الدنيا كلها. فلما نعم، فإذن هذا هو همك في الدنيا، أنت عبد لله. ولما وحدت الله كذلك المسلم الإخوة يغار على حق الله، فكيف بحق الله الأعظم الذي هو التوحيد؟ فإذن يتبع هذا السبب أن الدعوة إلى الله تعالى من كمال تعظيم الله، أو تقولها في نقطة أخرى كما تشاء، أن الدعوة إلى الله من كمال تحقيق التوحيد وتعظيم الله تعالى. القلب لما يكون في تعظيم لله ومحبة لله، فلما يرى الشرك أمامه ما يمكن أن يسكت، ما يمكن أن يطيق، فلابد أن يتحرك ويدعو إلى الله، يكون مهموما. ولذلك تأمل كيف الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم، علق قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. حتى جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله تعالى، وهذا من الشواهد على الدعوة إلى التوحيد كما في البخاري مسلم، تقول في البخاري 4355 وفي مسلم 136. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير، قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ شوف كيف، ألا تريحني، تأمل في كلمة ألا تريحني من ذي الخلصة، لما يعني انتشر الإسلام وفتحوا مكة، قال لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ اذهب إلى اليمن، هناك صنم يعبد من دون الله ذو الخلصة. قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يرتاح ما دام الشرك موجودا. ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فذهب جرير في يعني جماعة من أصحابه وكسروها. لما كسروا هذا الصنم، تأمل كيف أن جرير يعلم فرح النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد ونشر التوحيد، فبعث جرير أناسا يبشرون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، مع أنه الآن هو سيرجع، لكن قبل أن يرجع هو بعث أناسا مباشرة، أول ما كسروها أرسل أناس، ما انتظر، قال خلاص انتهينا من المهمة، يمكن نبقى يوم يومين ننظر إلى الأمور ثم نرجع نخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، مباشرة أرسل قوما يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم يعني لما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات، دعا لهم بالبركة 5 مرات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية المعتادة كم يدعو، كم مرة؟ 3 مرات، لكن في هذه المرة دعا 5 مرات، لأن الأمر يتعلق بتوحيد الله. فانظر كيف قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فإذا نشر التوحيد من كمال العبودية لله، من كمال تعظيم الله، المسلم يغار على هذا الحق الأعظم لله، ما يرضى أن تكون صور الشرك أمامه. ولذلك بعض السلف كان يقول، قال: وددت لو أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن جسمي ينشر بالمناشير، أو قالوا وأن جسمي يقرض بالمقاريض. قال: وددت لو أن الخلق كلهم أطاعوا الله، شوف من محبة لله هانت عليه نفسه في سبيل الله، خلاص ما نفسي ليس لها قيمة، أهم شيء أن العبودية لله تعالى تنتشر على الأرض. وددت لو أن الخلق كلهم أطاعوا الله، وحدوا الله، كبروا الله، وأن جسمي يقرض بالمقاريض، أبذل ما أستطيع وجاه في سبيل الله، أموت ويقطع هذا الجسد لأجل الله، أو أدعو إلى الله وأتعب حتى أتعب، أصوم الليل والنهار، أصوم النهار وأقوم الليل وأدعو الله تعالى، وأن جسمي هذا يعني يتعب في سبيل الله، هنا أشعر باللذة لله تعالى في سبيل الله. هذا الذي يعني يكون في قلب تعظيم الله تعالى، وخاصة في زماننا الإخوة، زمان انتشرت فيه الشركيات في كثير من بلاد المسلمين، وحتى مظاهر الشرك الأصغر منتشرة بين الناس. فالمؤمن الموحد الإخوة لابد يكون في قلبه هذه الغيرة وهذا التعظيم لحق الله، لكن في الوقت نفسه لا يعني هذا أنه يدعو مثلا بطيش وغلظة وبدون حكمة وبدون رحمة وبدون لين، لا، يكون هذا في جانب، نعم، جانب التعظيم والغيرة على حق الله، ولكن يلتزم بالجانب الشرعي في أدب الدعوة إلى الله تعالى. ثم كذلك الإخوة، يقول: الدعوة إلى التوحيد من أعظم يعني صور المحبة للمؤمنين للمسلمين. لا يؤمن أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف ترضى لأخيك المسلم أن يكون على الشرك أو يكون عنده شرك أصغر، تعلم أن هذا يمنعه من خيرات كثيرة، يحبط حسنات كثيرة عنده، كيف ترضى لأخيك المسلم بهذا؟ فالدعوة إلى التوحيد من كمال محبة المسلمين. انظر إلى الرجل المؤمن من آل فرعون ماذا يقول: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. كيف يريد أن ينجيهم من النار؟ ثم لا نجاة من الخسران والهلاك إلا بالدعوة إلى التوحيد، لا نجاة من الخسران والهلاك إلا بالدعوة إلى التوحيد. الله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي لا يدعو إلى الله لابد أن يصيبه شيء من الخسران لأنه سيخسر حسنات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها بعده. فالذي لا يكون داعيا إلى الله لا يدعو إلى الله سيخسر لا شك أن يخسر حتى لو أنه يعني أدى الأمر الذي عليه وقال أنا ما لي علاقة بالناس سيخسر حسنات عظيمة. فلمكن أن تنجو من الخسران إلا إذا دعوت إلى الله تعالى وإلى دين الله. وكذلك لمكن أن ننجو من الهلاك إلا إذا كنا مصلحين ودعاة مخلصين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر. قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وأصابت بني إسرائيل اللعنة بسبب ماذا؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وأعظم منكر هو الشرك بالله وبعد ذلك تأتي صور الشرك الأصغر. فلا بد للمسلم أن يكون داعيا إلى توحيد الله. ثم هذه وظيفة الأنبياء والرسل وظيفة الأنبياء الدعوة إلى توحيد الله كما قال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى توحيد الله إلى عبادة الله إلى دين الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. حتى قال الحسن البصري في هذه الآية قال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله من خلق هذا أحب عباد الله إلى الله. قال وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الشاهد من هذه الآية ماذا؟ أدعو إلى الله يعني إلى ماذا؟ إلى توحيد الله إلى الله يعني إلى عبادته إلى توحيد. هذا أول ما يدخل في هذه الآية. ثم كذلك يدخل فيها كل الدين أدعو إلى الله أدعو إلى دينه الذي يعلم الناس الحلال والحرام والواجبات وكيف يعبدون الله. هو في الحقيقة إذن أوصلهم إلى الله ودعا إلى الله. والمعنى الثاني لهذه الآية أيضا يدخل في قوله إلى الله يعني أدعو إلى الله يعني إخلاصا لله لا أدعو إلى نفسي كما نبه الشيخ في المسائل على هذا. قال التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه وفي الظاهر يدعو الآن يتكلم بالتوحيد يدعو الناس للتوحيد لكن يريد من هذه الدعوة ماذا؟ إظهار شرف نفسه وأني أنا الداعي وأني أنا المعلم وأني أنا العالم. لا ليس لك أجر عند الله بل يعني تكون أول من تسعر بهم النار يوم القيامة حتى يقال فلان قارئ وفلان عالم وقد قيل. فإذا نبه المؤلف على هذا التنبيه على الإخلاص. ثم تأمل كيف قال على بصيرة. وقال هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغير من العلماء قالوا هذا يدخل فيه ثلاثة أشياء. على بصيرة أولا العلم بالدين والعلم بحال المدعو والعلم بأسلوب الدعوة وطريقة إيصال العلم إلى المدعو. إذن العلم بالدين والعلم بحال المدعو والعلم بالوسيلة والأسلوب في الدعوة إلى الله. فهذا كله يدخل في قول على بصيرة. ولذلك الإخوة ينبغي للمسلم أن يعرف أن الدعوة الحقيقية لهذا الدين إنما تكون إلى توحيد الله تعالى كما هي دعوة الأنبياء والرسل بخلاف المناهج المعاصرة المنحرفة عن هذا الباب. فبعض يعني الناس يكون عنده اجتهاد في الدعوة لكن بدون بصيرة بدون علم، فتجده لا يهتم بالتوحيد. وأذكر والله هذا الموقف حصل بيني وبين بعضهم لما قالوا تعال اخرج معنا، قلت يعني طيب لكن أنا أحمل معي هذا الكتاب كتاب التوحيد ونقرأ. قال لا حتى استشير الأمير عندنا. طيب قلت استشير الأمير، فاستشار الأمير فقال لا ما. إما أن يخرج معنا بدون الكتاب أو لا ما نريده. فهذا بسبب الجهل بتوحيد الله تعالى، فقد أصبحت الدعوة مثلا قاصرة على أمور الفضائل. مثلا يقولون نحن نرغب الناس في الدين، هذا قصدنا، وهذا في الحقيقة من الجهل. أن أعظم ما يرغب الناس في الاستقامة وفي يعني الرجوع إلى الله والتوبة هو توحيد الله. والله أعظم ما يرغب الناس وأعظم موعظة هي توحيد الله تعالى. لما تبين الناس عظمة الله بأسماءه وصفاته وحقه العظيم، هذا يجعل في القلب التعظيم لله. هذا أعظم ما يزكي النفوس. بعض الناس الآن يظن أن تزكية النفوس والمواعظ إنما تكون بفقط يعني جانب الترغيب أو الحكايات والقيل والقال والقصص المؤثرة. لا، هذا في الحقيقة يخالف منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى. نعم ممكن أن تذكر القصة أحيانا على سبيل الاستئناس كشاهد في المحاضرة، أما أن تكون وسيلة الدعوة فقط كلام في قيل وقال وحدث كذا وحدث كذا، هذا في الحقيقة ليس من يعني أساليب الدعوة إلى الله تعالى. لذلك انظر أعظم موعظة، موعظة لقمان لابنه، ما أول موعظة في هذه الموعظة؟ أعظم موعظة في أقصد في موعظة لقمان لابنه ما هي؟ أول موعظة فيها إيش؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وتأمل كيف يقول له بعد ذلك يا بني إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. شوف كيف يغرس في قلب ابنه ماذا؟ توحيد الله، تعظيم الله، مراقبة الله، إن الله لطيف خبير. ثم بعد ذلك لما أسس التوحيد ذكر له إيش؟ جانب العبادات والأخلاق. وكذلك بعض يعني الجماعات همها يعني السياسة، وبعض الجماعات همها الحل الدموي والجهاد الذي يقصدونه بفهمهم الغير صحيح، وهو مثلا الخروج على ولاة الأمر وإثارة الفتن في المجتمعات، ويزعمون أن هذا من الجهاد، أو يعني الجهاد بدون إعداد العدة. فهذا في الحقيقة يخالف منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 سنة في مكة ما يدعو إلا للتوحيد، والآيات المكية كلها في الإيمان والتوحيد، توكل على الله. ثم لما كون قوة في المدينة بعد ذلك جاهد. والله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا الدين الإخوة ما يبنى على معركة خاطفة أو ثورة هائجة وخلاص تقام دولة الإسلام، لا يمكن أن تقام بهذه الطريقة. طيب هؤلاء الآن لما مثلا نفرض أنهم استلموا الحكم، كم عالم عندهم؟ كم عالم؟ نعم، كم داعي إلى الله؟ كم وكم مما يحتاجه الناس في أمور دينهم؟ ما في. كيف إذن ستقام دولة الإسلام؟ والواقع أكبر شاهد على هذا كما ترى، لما تصل الأحزاب إلى مثل هذه الأمور وتستلم ثم ماذا؟ لا تجد تغييرا لمظاهر الشرك في البلد ولا شيء. أي إسلام إذن ينادى به؟ ما نريد أن نكون عاطفيين فقط، الإسلام الحقيقي هو هذا الإسلام، لا إله إلا الله، تقرير هذا التوحيد. طيب ثم قال أنا ومن اتبعني. إذن كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون داعيا إلى الله، إلى توحيد الله. لكن الإخوة كل في حدود دائرته، كل بحسب علمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، المهم يكون البلاغ صحيحا، تحفظ آية بمعناها الصحيح، تذكرها لأهلك، لأولادك، لزوجتك، للناس في عملك، في طريقك، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تكون داعيا إلى الله، تكون مباركا أينما كنت، سواء كنت في المسجد، في حيك، في عملك، في أي مكان. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال الشيخ من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيه الله تعالى عن المسبة. انظر كيف اقترن التوحيد مع الدعوة، هذا فيه اقتران التوحيد مع الدعوة. لما ذكر الدعوة إلى الله قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، حتى يبين لك أن أعظم دعوة هي الدعوة إلى توحيد الله وسبحان الله، وأن الدعوة في حد ذاتها فيها تنزيه الله وتسبيح الله. أنت لما تدعو إلى الله تسبح الله بلسان حالك، لما تدعو إلى الله تقول يا الناس اعبدوا الله خافوا الله، أنت تسبح الله لأنك تعظم الله بهذا الكلام. نعم. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، انظر كيف كان يبعث العلماء، معاذ من أكابر علماء الصحابة، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ما فائدة هذا الكلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب؟ لماذا تقول هذا الإخوة؟ فيه معرفة حال المدعو، معرفة حال المدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أن الناس الذين ستدعوهم إلى الله تعالى ليسوا كمشركي العرب ما عندهم علم، لا، هؤلاء أهل الكتاب عندهم شبهات وعلم، فاستعد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. فإذن يعني معنى التوحيد هو لا إله إلا الله، قال إلى أن يوحدوا الله، فهذا هو الشاهد من هذا الحديث. فإذن أول ما يدعى إليه توحيد الله تعالى. وطبعا الإنسان الإخوة يكون حكيما في هذا، يكون حكيما، مو بشرط يعني أنت إذا ذهبت إلى أناس يعني عندهم بدع وعندهم خرافات وشركيات تقول لهم يا إخوان هذا شرك وأدعوكم إلى لا إله إلا الله ومعناها كذا، قد ترفض. لكن أنت يمكن أن تدعو إلى توحيد الله أول ما تدعو، لكن بأسلوب فيه حكمة ولين. مثلا هذا أذكر ذكره مرة شيخنا الشيخ عبد الرزاق مثلا في ذكر هذا، أنه يعني ذهب إلى أناس أظن عندهم مثل هذا، فقال كيف يعني أدعوهم إلى التوحيد؟ فبدأ قال عندنا الآن تفسير سورة الفاتحة، وبدأ يفسر سورة الفاتحة وكل الكلام في توحيد الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وقرر التوحيد من خلال هذه الآيات، وأعجبهم هذا الكلام وأقروا به. فإذا هكذا المسلم يكون حكيما، ممكن تدعو إلى التوحيد من خلال التفسير، من خلال السيرة النبوية، يعني تكون الفاتحة بكذا ثم أنت تتكلم بعد ذلك عن التوحيد فيكون الكلام مقبولا. المهم تستخدم يعني الأسلوب الذي فيه حكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإذا هذا فيه تدرج في الدعوة إلى الله، فيه التدرج بعد التوحيد، ذكر الصلاة يبدأ بالأهم ثم المهم، وهكذا هكذا الإنسان يتدرج ويعني يوازن بين المصالح والمفاسد في الدعوة إلى الله تعالى. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم جمع كريمة، وهي النفيسة من يعني الإبل، غزيرة اللبن و سمينة اللحم، فهذه الكريمة ما يأخذها، هذا طبعا يتصور في زكاة الإبل والبقر والغنم. فإياك وكرائم أموالهم، شوف كيف عدل الإسلام، يعني هذا يرغب في الإسلام، هذا داعي إلى الله تعالى، لابد أن ما يعني ينفر الناس من الدعوة إلى الله. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، لأن أخذ الكريمة من الظلم، فقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه، متفق عليه. لماذا دعوة المظلوم يعني ولو كان كافرا ليس بينه وبين الله حجاب؟ لأن العدل راجع إلى توحيد الربوبية، لأن العدل بين الخلائق راجع إلى أفعال الربوبية، وافعال الربوبية لا يفرق فيها بين مسلم وكافر. يعني الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، قال فلا تظالموا، ويقيم العدل بين عباده ويجازي الظالم. وكذلك تقول ثانيا لكمال تعلق قلب المظلوم بالله. شوف المظلوم قلبه يتعلق ويفتقر إلى الله، خلاص ما في أحد ينصره، يأس من الأسباب، فلما وحد الله في هذه اللحظة أجابه الله. شوف ولو كان كافرا، فإذا ركبوا في الفلك إيش دعوا الله مخلصين له الدين، لأن القلب تعلق تعلقا كاملا بالله. كذلك المظلوم. طيب لعلنا الإخوة نكتفي بهذا الوقت، ادركنا اليوم، ومن كان عنده فائدة أو سؤال نكمل الحديث الذي بعده إن شاء الله في الدرس القادم، مع يعني شيء من الأبواب التي استأتينا إن شاء الله. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم على صوتك بس. نعم ما اسمع. ايه نعم، القضاء الشرعي يعني ما يأمر الله تعالى به من واجبات أو يحرمه من محرمات، يعني تشريع الأحكام يسمى قضاء، تشريع الأحكام الشرعية. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أمر، ويعني حتى باب تعظيم الأمر يسمى قضاء. القضاء فيه فصل، يعني هذا أمر فاصل محكم لا رجوع فيه، مقضي به بلا رجعة، فهذا قضاء شرعي، يمكن أن يفعل العبد يمكن أن لا يفعله. فإذا فعله امتثل أمر الله، إذا ما فعله خالف أمر الله تعالى وعصى الله. القضاء القدري الكوني يعني كما قال الله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين مثلا. القضاء القدري يعني هو ما يقدره الله في الواقع من نعم أو نقم، قضى الله تعالى بكذا، يعني القضاء القدري المعروف يعني هذا لابد أن يقع طبعا، ما لا معقب لقضائه وقدره جل وعلا، لا راد لقضائه. نعم نعم إيش هذه كلها لها نوعان، يعني الإرادة هناك إرادة شرعية وإرادة كونية. المشيئة في الغالب تطلق على الكونية، يعني المشيئة يعني، لكن أيضا ممكن يشاء الله كذا يعني يريد كذا، فكلها فيها يعني الشرعية يعني نعم إرادة كونية اللي هي القدرية وإرادة شرعية نفس القضاء. يعني الرياء إذا كان الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا رياء المنافقين، هذا شرك أكبر فقط. أما باقي الأنواع فتكون شرك أصغر، يعني مثلا يرائي يعني عبادته يجعلها إيش لأجل أن يمدح عليها يثنى عليها، سواء كان من أول عبادة أو في وسطها كله شرك أصغر، لأنه ما يقصد بهذه الأعمال أن يتعبد لفلان أن يتذلل له، فهمت؟ ما يقصد بهذه العبادة أن يتذلل لفلان، وإنما هو إيش هو تذله لله، لكن أراد بهذه العبادة أن يكون له إيش منزلة وسمعة، فهذا شرك أصغر ما يرتقي للشرك الأكبر. وهذا سيأتي معنا تفصيله في باب الرياء إن شاء الله. الأذان الآن خليه تحضر درس بلغة المرام فبعدين إن شاء الله. جزاكم الله خير.